الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونقرأ سويا هذه الرسالة الموسومة بعنوان هجر المبتدع، تأليف دكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه في حال من انفتاح ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمتي في قوله عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وانفتاح العالم بعضه على بعض حتى كثرت في ديار الإسلام الأخلاط، وداهمت الأعاجم العرب، وكثر فيهم سواد أهل الفرق يحملون معهم جراثيم المرض العقدي والسلوكي. وفي وسط من تداعى الأمم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق، الحديث. وأمام هذا غياب رؤوس أهل العلم حينا، وقعودهم عن تبصير الأمة في الاعتقاد أحيانا، وفي حالة غفلة صرت إلى مناهج التعليم بضعف التأهيل العقدي وتثبيت مسلمات الاعتقاد في أفئدة الشباب، وقيام عوامل الصد والصدود عن غرس عقيدة السلف وتعاهدها في عقول الأمة، في أسباب تمور بالمسلمين مورا يجمعها غايتان: الأولى كسر حاجز الولاء والبراء بين المسلم والكافر وبين السني والبدعي، وهو ما يسمى في التركيب المولد باسم الحاجز النفسي، فيكسر تحت شعارات مضللة: التسامح، تأليف القلوب، نبذ الشذوذ والتطرف والتعصب الإنسانية ونحوها من الألفاظ ذات البريق، والتي حقيقتها مؤامرات تخريبية تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتميز وعلى الإسلام. الثانية: فشو الأمية الدينية حتى ينفرض العقد وتتمزق الأمة، ويسقط المسلم بلا ثمن في أيديهم وتحت لواء حزبياتهم، إلى غير ذلك مما في حياتهم، وزلزلت السند الاجتماعي للمسلم، وحدة العقيدة، وكل ما يقدر ما عل من هذه الأسباب ونهل، فصارت دخل وضعفت البصيرة، ووجد أهل الأهواء والبدع مجالا فسيحا لنشر بدعهم ونشرها، حتى أصبحت في كف كل لاقط، وذلك من كل أمر تعبدي محدث لا دليل عليه خارج عن دائرة وقف العبادات على النص ومورده. فامتدت من المبتدع الأعناق، وظهر الزيغ، وعاثوا في الأرض الفساد، وتجارت الأهواء بأقوام بعد أقوام. فكم سمعنا لآلاف المسلمين وبالبلد في ديار الإسلام يعتقدون طرقا ونحلا محاها الإسلام، إلى آخر ما هنالك من الويلات التي يتقرب المسلمون في حرارتها ويتجرعون مرارتها، وإن كان أهل الأهواء في بعض الولايات الإسلامية هم مغمورون مقمعون، وبدعهم مغمورة، بل منهم كثير يؤوبون لرشدهم، فحمدا لله على توفيق. لكن من ورائهم سرب يحاول اقتحام العقبة لكسر الحاجز النفسي وتكثيف الأمة الدينية في ظواهر لا يخفى ظهور بصماتها في ساحة المعاصرة وأمام العين الباصرة. والشأن هنا في تذكير المسلم بالأسباب الشرعية الواقية من المد البدعي واستشرائه بين المسلمين، والوعاء الشامل لهذه الذكرى: القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، والتبصير في الدين، وتخليص المنطقة الإسلامية من شوائب البدع والخرافات، والأهواء والضلالات وتثبيت قواعد اعتقاد السلف المتميزة على ضوء الكتاب والسنة في نفوس الأمة. ومن أبرز معالم التميز العقدي فيها وبالغ الحفاوة بالسنة والاعتصام بها وحفظ بيضة الإسلام عما يدنسها نصب عامل الولاء والبراء فيها، ومنه إبراز العقوبات الشرعية على المبتدعة إذا ذكروا فلم يتذكروا، ونهوا فلم ينتهوا، إعمالا لاستصلاحهم وهدايتهم وأوبتهم بعد غربتهم في مهاوي البدع والضياع، وتشييدا للحاجز بين السنة والبدعة وحاجز النفر بين السني والبدعي، وقمعا للمبتدعة وبدعهم وتحجيما لهم ولها عن الفساد في الأرض وتسرب الزيغ في الاعتقاد، ليبقى الظهور للسنن صافية من الكدر نقية من علائق الأهواء وشوائب البدع جارية على منهاج النبوة وقفو الأثر، وفي ظهور السنة أعظم دعوة إليها ودلالة عليها، وهذا كله عين النصح للأمة. فالبصيرة إذن في العقوبات الشرعية للمبتدع باب من الفقه الأكبر كبير وشأنه عظيم، وهو رأس في واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصل من أصول الاعتقاد بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا نراه بارز المعالم في كتب اعتقاد السلف واعتقاد أهل السنة والجماعة، كل هذا تحت سلطان القاعدة العقدية الكبرى الولاء والبراء التي مدارها على الحب والبغض في الله تعالى الذي هو أصل الدين وعليه تدور رحى العبودية. وهذه العقوبات الشرعية التي كان يتعامل بها السلف مع أهل البدع والأهواء متنوعة ومتعددة في مجالات الرواية والشهادة والصلاة خلفهم وعليهم وعدم توليهم مناصب العدالة كالإمامة والقضاء والتحذير منهم ومن بدعهم وتعزيرهم بالهجر إلى آخر ما نراه مرويا في كتب السنة والاعتقاد، مما حررت مجموعة في أصول الإسلام لضرء البدع عن الأحكام. وما في هذه الرسالة هو في خصوص الزجر بالهجر للمبتدع ديانة لأهميته في التميز والردع وعموم المطالبة به، ولأنه أصبح في الغالب من السنن المهجورة تحت العوامل المذكورة في صدر هذه المقدمة. لهذا رأيت إفراده بهذه الرسالة إحياء لهذه السنة ونشرا لها بضوابطها الشرعية التي تحفظ للمبتدع كرامته مسلما وتكشف بدعته بوصفه مبتدعا ما لم تكن مكفرة كبدعة القدر والباب والبهاء، وتحفظ على أهل السنة والجماعة كف بدعته ومداخلتها في صفوفهم، وهذا واجب باتفاق المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان وجوب النصح لصالح الإسلام والمسلمين: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، أي أهل البدع. هذا وما سيمر نظرك عليه في هذه الرسالة، فإنه ينتظم في جملته أحكام الهجر الشرعي للكافر والمبتدع الضال ببدعته والعاصي المجاهر بمعصيته، لكن صار نزج الكلام وجلب الروايات والنقول في هجر المبتدع لأن ضرره أعظم وخطره أشد، كما مر بك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ويأتي له نظائر إن شاء الله. وتجد رؤوس المقيدات في هذه الرسالة على ما يلي: مقاصد الإسلام في الهجر، أنواع، شروط، صفة، منزلة هجر المبتدع من الاعتقاد، الأدلة عليه من الكتاب والسنة والإجماع، إعمال الصحابة فمن بعدهم له في مواجهة المبتدعة، ضوابط الهجر في الشرع، عقوبة من والى المبتدعة، التحذير من إشاعة البدعة. فاللهم ارزقنا هديا قاصدا، وجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، اللهم آمين. المبحث الأول: مقاصد الإسلام في الهجر. فوائد الهجر للمبتدع التي قصدها الشرع كثيرة، منها ما يعود إلى الهاجرين القائمين بهذه الوظيفة الشرعية العقدية، ومنها ما يعود إلى المهجور وإلى عامة المسلمين وإلى حماية السنن من البدع والأهواء. فالهجر الشرعي منه هجر المبتدع عقوبة زجرية متعددة الغايات والمقاصد الشرعية المحمودة، وهي على ما يلي: أن الزجر بالهجر عقوبة شرعية للمهجور، فهي من جنس الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وأداء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقربا إلى الله تعالى بواجب الحب فيه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: بعث اليقظة في نفوس المسلمين من الوقوع في هذه البدعة وتحذيرهم. الثالث: تحجيم انتشار البدعة. الرابع: قمع المبتدع وزجره ليضعف عن نشر بدعته، فإنه إذا حصلت مقاطعة والنفرة منه بات كثعلب أو كالثعلب في جحره. أما معاشرته ومخالطته وترك تخسيسه ببدعته فهذا تزكية له وتنشيط وتغرير بالعامة، إذ العامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا، فلا بد إذن من الحجر الحجر على المبتدع استصلاحا للديانة وأحوال الجماعة، وهو ألزم من الحجر الصحي لاستصلاح الأبدان. وبعد أن نقل الشاطبي رحمه الله بعض الآثار في النهي عن توقير المبتدع قال: فإن الإيواء يجامع التوقير. الإيواء أي يأويك أنت وهو مكان واحد باختيارك. الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك ظاهر، لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته. وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، فصار توقير صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه. والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام، إحداهما التفات العامة والجهال إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله. إعطاء ضمانة للسنن من شائبة البدع ومداخلتها لصفاء السنن، والله أعلم. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدع والشناعة وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبتهم. انتهى كلامه. المبحث الثاني: أنواع الهجر، وهي ثلاثة. الأول: الهجر ديانة، أي الهجر لحق الله تعالى، وهو من عمل أهل التقوى في هجر السيئة وهجر فاعلها مبتدعا أو عاصيا. وهذا النوع من الهجر على قسمين: هجر ترك بمعنى هجر السيئات، وهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو لمصلحة راجحة. قال الله تعالى: والرجز فاهجر. وقال سبحانه وتعالى: واهجرهم هجرا جميلا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. القسم الثاني: هجر تعزير، وهذا من العقوبات الشرعية التعبدية التي يوقعها المسلم على الفجار كالمبتدع على وجه التأديب في دائرة الضوابط الشرعية للهجر حتى يتوب المبتدع ويفيء. وهذا القسم هو الذي تدور عليه الأبحاث في هذه الرسالة المباركة. وهذا النوع بقسميه من أصول الاعتقاد. يبقى هجر المبتدع ليس من العبادات ولا من المعاملات، بل من أصول الاعتقاد، والأمر فيه أمر إيجاب في أصل الشرع ومباحثه في كتب السنة والتوحيد والاعتقاد وغيره. تنبيه في الكافر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الطبري: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي، وقد استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعا ولا يشرع هجران الكافر، وهو أشد جرحا منهما لكونهما من أهل التوحيد في الجملة. وده أكتر ما تثار، يقول لك بيهجرون ويسلمون على المعاصي، وإذا ألقى عليهم الكافر السلام ردوا عليه السلام، وإذا ألقينا عليهم لا يرد السلام، وعليه يكفروننا لأنهم أنزلونا في منزلة أشد من الكافر. طبعا هذا من الكذب الباطل ومن التدليس. يقول: وأجاب ابن بطال بأن لله أحكاما فيها مصالح للعباد وهو أعلم بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيها، فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناه، نص شرعي. وأجاب غيره بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب والهجران باللسان. فهجران الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصر، لا سيما إذا كان حربيا، وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره، بخلاف العاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما المشروع ترك المكالمة بالمواد ونحوها. والظاهر ما قاله النووي رحمه الله تعالى من أن للمسلم هجر الكافر من غير تقييد، لما هو معلوم من الأصل الشرعي العام من تحريم موالاة الكفار والتحذير من موادتهم وتعظيم ما يؤدي إلى ذلك، ونصب الأسباب الموصلة إلى ظهور المسلم عليه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. والنصوص في تحريم موالاة الكافرين من الكتاب والسنة وآثار السلف كثيرة مشهورة، والله أعلم. الثاني: الهجر لاستصلاح أمر دنيوي، أي الهجر لحق العبد، وفيه جاءت أحاديث الهجر بما دون 3 ليالي، رواها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد في الصحيحين وغيرهما، وجميعها تفيد أن الشرع لم يرخص بهذا النوع من الهجر بين المسلمين إلا بما دون 3 ليال، كما لم يرخص في إحداد غير الزوجة أكثر من 3. ومن الهجر هنا هجر الوالد لولده والزوج لزوجه، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. وبعد أن بيّن الخطابي رحمه الله أن ما وراء 3 على المنع، قال: فأما هجران الوالد ولده والزوج لزوجه، ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من 3. وقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. وهذا النوع من الهجر من مباحث الرقاق والآداب. النوع الثالث: الهجر قضاء، وهو من العقوبات التعزيرية للمعتدين، وهذا يبحثه الفقهاء في باب التعزير. المبحث الثالث: شروط الهجر الشرعي. الهجر الشرعي للفجار من المبتدعين والفساق عبادة، والعبادة لا بد من توفر ركنيها: الإخلاص وهو ميزان الأعمال في باطنها، والمتابعة وهو ميزان الأعمال في ظاهرها. فلا بد أن يكون الهجر خالصا صوابا، فالهجر لهوى النفس ينقص الإخلاص، والهجر على خلاف الأمر ينقص المتابعة، والله أعلم. المبحث الرابع: صفات الهجر. الأصل في الهجر هو الإعراض بالكلي عن المبتدع والبراءة منه. ومن مفرداته عدم مجالسته، الابتعاد عن مجاورته، ترك توقيره، ترك مكالمته، ترك السلام عليه، ترك التسمية له، عدم بسط الوجه له مع عدم هجر السلام والكلام. لما ننتهي من الرسالة: إذا أشكل عليك أمر فأتنا به. عدم سماع كلامهم وقراءتهم، عدم مشاورتهم، وهكذا من الصفات التي يتأدى بها الزجر بالهجر وتحصيل مقاصد الشرع. المبحث الخامس: منزلة الهجر من الاعتقاد. يؤصل علماء الإسلام هجر المبتدع ديانة تحت القاعدة العقدية الكبرى، قاعدة الولاء والبراء. ومفهوم هذه القاعدة الشريفة لدى أهل السنة والجماعة هو الحب والبغض في الله، فهم يوالون أولياء الرحمن ويعادون أولياء الشيطان، وكل بحسب ما فيه من الخير والشر. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغذى في النار. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود والضياء المقدسي. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يعني لو أنك تحب إنسانا لله ثم برك ووصلك فإن زادت المحبة فاعلم أنها كانت لغير الله. وكذلك إذا جفاك لأمور عارضة ولأمور شخصية ونقصت محبتك اعلم أنها كانت لغير الله. يقول: وهذه القاعدة من مسلمات الاعتقاد في الإسلام لكثرة النصوص عليها من الكتاب والسنة والأثر، ومن أولى مقتضياتها التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها البراءة من أهل البدع والأهواء ومعادتهم وزجرهم بالهجر ونحوه على التأبيد حتى يفيئوا. وهذا معقود في عامة كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأكتفي بما أصله الإمام أبو إسماعيل الصابوني المتوفى في سنة 49 و400 رحمه الله تعالى، إذ قال: ويبغضون أهل البدع، أي أهل السنة، الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالأذان وقرت بالقلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم ذكر علامات أهل البدع وعلامات أهل السنة، ثم قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. والعقوبة بالهجر للمبتدع إحدى العقوبات الشرعية التي ينزلها أهل السنة بالمبتدعة حسب البدع والأهواء التي يتلبسون بها، ومنها ما تقدمت الإشارة إليه والله أعلم. المبحث السادس: الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على هجر المبتدع ديانة. هذا التأصيل العقدي، الزجر بالهجر للمبتدع ديانة، مستمد من دلائل الكتاب والسنة والإجماع وإلى بيان بعض منها. أولا الكتاب العزيز، ففيه آيات كثيرة في التأكيد على الموالاة في الله والمعاداة فيه، في سورة البقرة وآل عمران والأنعام والنساء والمجادلة وغيرها. ونقتصر هنا على ذكر 4 آيات من سورة الأنعام والنساء وهود والمجادلة، والتي نص العلماء في تفسيرها على عقوبة المبتدع بالهجر ودلالتها عليه، وذلك باعتبار عموم اللفظ في كل آية، وهذا هو المعتبر دون خصوص السبب، ففي عموم كل آية منها دليل على تحريم، دليل على الهجر والإعراض والاجتناب والمجالسة لكل مبتدع محدث في الدين حتى يفيء. وعلى هذا تدل كلمة من تراه من المفسرين وغيره. وهذه من أجل الفوائد في تفسير النصوص من آية أو حديث، إذ يشمل تفسيرها الأمرين: أولا ما هي نص فيه، الثاني ما يؤخذ منه حكم له لم يكن نصا باعتبار العموم والاستنباط من كتاب الله تعالى وأسرار تنزيله، وكما في حديث الصحيفة المشهور: أو فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. وهذه قاعدة شريفة فلا يفوتنك الوقوف عليها، وبخاصة لدى الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي عنه، وعنه بل بأبسط في كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان وإلى بيانها، منها قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الآية دلالة على تحريم مجالسة أهل البدع والأهواء وأهل الكبائر والمعاصي. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية. وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. قال ابن العربي: هذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل. قال ابن خويزمندان: من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر مؤمنا كان أو كافرا. قال: وكذلك منع أصحابنا الدخول على أرض العدو وكنائسهم والبيع ومجالسة الكفار وأهل البدع، وألا تعتقد مودتهم ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم. ثم ذكر بعض الآثار عن السلف في هجر المبتدعة. وقال الشوكاني رحمه الله في هذه الآية: موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير. وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر إن هو جلس معهم. وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه، وبلغت إليه طاقاتنا. ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضل فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعصر دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر. انتهى كلام الشوكاني. ومنها أي من الأدلة قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ما محصلهم؟ فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعله، والرضا بالكفر كفر. قال الله عز وجل: إنكم إذن مثلهم. فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا به، فإن لم يقدر على النكر عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. اكتب عندك أخي الفاضل: ومن أصول الإنكار ترك مغادرة المكان. ترك مغادرة المكان بعد البيان والإعذار. ومن الإنكار ترك المكان، نعم ترك المكان بعد البيان والإعذار. يقول: وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. اكتب جنبها كده: لأن البدع أضر من المعصية على العموم. وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة. وقال القرطبي أيضا رحمه الله عند قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومضى في النساء وهذه الصورة النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء، وأن من جالسهم حكمه حكمهم، فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية. ثم بين في النساء وهي مدنية عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر الله به، فقال: وقد نزل عليكم في الكتاب الآية فألحق من جالسهم بهم. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة وحكم بموجب هذه الآيات في مجالسة أهل البدع على المعاشرة والمخالطة منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك، فإنهم قالوا في رجل شأنهم مجالسة أهل البدع، قالوا: ينهى عن مجالسته فإن انتهى وإلا ألحق بهم، يعنون في الحكم، يعني مبتدع مع أنه سليم المعتقد، ولعله يحذر منهم ولكنه يجلس معهم. ده تناقض، وجلوسك من أضر الأشياء على أهل السنة. جلوس رجل من أهل السنة وأصحاب منهج مع مبتدع من أضر الشيء على أهل السنة والجماعة. يقول: فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع، قالوا: ينهى عن مجالستهم فإن انتهى وإلا ألحق بهم، يعنون في الحكم. وقال الشوكاني رحمه الله: وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية، كما يقع كثيرا من أسراء التقليد. نعم. ومنها، أي من الأدلة أيضا على وجوب هجر المبتدع ديانة واعتقادا، قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال القرطبي رحمه الله: الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وقد قال حكيم، أي طرفة بن العبد، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدى. فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتقية فقد مضى القول فيها في آل عمران والمائدة، وصحبة الظالم عن التقية مستثنى من النهي بحل الاضطرار والله أعلم. اكتب عندك: والذي يقدر الضرورة هم أهل العلم. ومنها قوله تعالى، الدليل الرابع: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال القرطبي: واستدل الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله تعالى، لقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. الأدلة من السنة على وجوب هجر المبتدع ديانة واعتقادا. يقول: وهي كثيرة يترجم لها المحدثون في عدة أبواب. فعند البخاري رحمه الله باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وباب ما يجوز من الهجران لمن عصى، وباب من لم يسلم على من اقترف ذنبا، ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربة الخمر. هذا باب عند البخاري. وفي سنن أبي داود رحمه الله باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، وباب ترك السلام على أهل الأهواء. وفي رياض الصالحين للنووي رحمه الله باب تحريم الهجر بين المسلمين إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بالفسق. وفي شرح السنة للبغوي رحمه الله باب مجانبة أهل الأهواء. وفي الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله الترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرأة مع من أحب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم في مقدمة الصحيح. قال البغوي رحمه الله بعده قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنه. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنة أن يهدرهم ويتبرأ منه ويتركه حيا فلا يسلم عليه، وإذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن قال إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان كذلك في حق الدين، فإن هجرت أهل الأهواء والبدع دائما إلى أن يتوب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواه أحمد والطبراني والحاكم. والأحاديث بمعناهم كثيرة عن حذيفة وأبي الدرداء وعبد الله بن عمرو وعمر وابن عباس وغيرهم، رواها جميعا الإمام أحمد في مسند وشاركه في رواية بعضها أبو داود والترمذي والحاكم والطبراني وغيرهم، والله أعلم. عن عائشة قالت تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. كيف سماهم ربنا عز وجل؟ في قلوبهم زيغ، يبتغون الفتنة ويبتغون التأويل الباطل. يقول وابتغاء المتشابه من مآخذ أهل البدع في الاستدلال، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم بقوله فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. حديث الصحيفة المشهور عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حر المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بداية هذا الحديث أن أبا جحيفة أتى علي بن أبي طالب وقال له هل خصكم الله عز وجل بعلم دون غيركم من الأمة؟ قال لا، والذي خلق الحب والذي خلق النسمة وبرأ الحبة ما خصنا بشيء دون الناس. قال له طيب وما في هذه الصحيفة؟ لصحيفة كانت مع علي رضي الله. قال لا شيء. عقل المسلم يعني دية المسلم، ولا يقتل مسلم بكافر، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا هو حديث الصحيفة المشهور. حديث سيكون بعد أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبل إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الأحاديث المتكاثرة في هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المعاصي حتى يتوبوا ثبت ذلك في وقائع متعددة رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كعب بن مالك وابن عمرو روى حديثين، وعائشة وأنس وعمار وعلي وأبو سعيد وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. فهجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبي رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك، واستمر هجرهم مدة 50 ليلة حتى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليهم، رواه الشيخان وغيرهم. وهجر زينب بنت جحش رضي الله عنها قريبا من شهرين لما قالت: أنا أعطي تلك اليهودية، تعني صفية رضي الله عنها، رواه أبو داود من حديث عائشة. وهجر صاحب القبة المشرفة بالإعراض عنه حتى هدمها، رواه أبو داود من حديث أنس. وهجر عمار بن ياسر رضي الله عنه بتركه صلى الله عليه وسلم رد السلام عليه لملابسته الخلوق حتى غسله، رواه أبو داود في سننه والطيالسي كلاهما من حديث عمار. وهجر رجلا بالإعراض عنه لأنه كان متخلقا بخلوق، رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث علي بن أبي طالب. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رأى في يده خاتما من ذهب حتى طرحه، وكان هجره له بالإعراض عنه، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ونحوه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، رواه النسائي والبخاري في الأدب المفرد. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بترك رد السلام عليه، وذلك لأن عليه ثوبين أحمرين، رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فهذه الأحاديث وما في معناها نص في مشروعية هجر العاصي المجاهر بمعصيته حتى يتوب ويفيه. وعليه فإن الاستدلال بها على هجر المبتدع هو من باب أولى، دلالة الأولى، فهو من باب أولى في الدلالة على مشروعية هجره ديانة، لا سيما وهو المخصوص بأوصاف البدعة في الدين والإحداث والإضلال دون العاص. وإلى هذا أشارت تراجم جماعة المحدثين من المحدثين على هذه الأحاديث وما في معناها كما تقدم في صدر هذه الأدلة من السنة، والله أعلم. الدليل الثامن على هذا الأمر، أعني وجوب هجر المبتدع ديانة واعتقادا، توظيف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم لهذه السنة النبوية، والصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم قفوا أثر النبي عليه الصلاة والسلام في هجر المتلبس بالمعصية المجاهر بها حتى يفيه. ورد ذلك عن جمع غفير منهم، عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سعود وعبد الله بن مغفل المزني وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وصمر بن جندب وشيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رضي الله عنه. وعن سعيد بن جبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعبد بن حنبل وزياد بن حضير ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم رحمة الله عليه. فإلى ذكر بعضها مختصرا، فهجر عمر رضي الله عنه زياد بن حضير لما رأى عليه طيلسان وشاربه عافية، إذ سلم زياد فلم يرد عليه عمر السلام حتى خلع الطيلسان وقص شاربه، رواه أبو نعيم في الحلية. تنبيه: كيف بنا اليوم ونحن نتهلل بالحفاوة لمن يحلق لحيته ويعفي شاربه ويتشبه بلباسه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعتقل أصحاب النرد غدوة ونحوها وينهى عن السلام عليهم، رواه البخاري في الأدب المفرد، وترجم له بقوله: باب من لم يسلم على أصحاب النرد. وهدر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا رآه يحذف بعدما أعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الحذف، وقال والله لا أكلمك أبدا، رواه الحاكم. وهجر عبد الله بن المغفر رضي الله عنه رجلا يخذف في نحو ذلك، وهجر شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتى كان يخذف، رواه الدارمي. وعبادة بن الصامت رضي الله عنه هجر معاوية رضي الله عنه في مخالفته له في مسألة ربوية، وقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرا. ولما خرج شكاه إلى عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر لا إمرة لك علي، واحمل الناس على ما قاله فإنه هو الأمر، رواه ابن ماجه. ونحو هذه الروايات وقعت لأبي الدرداء مع معاوية رضي الله عنهما، رواها مالك والشافعي. وهجر عبد الله بن مسعود رجلا رآه يضحك في جنازة فقال والله لا أكلمه أبدا، رواه أحمد في الزهد. ثالثا الإجماع، حكاه جماعة منه القاضي أبو يعلى والبغوي والغزالي، فقال القاضي أبو يعلى رحمه الله أجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة المبتدعة. قال البغوي رحمه الله بعد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وفيه دليل على أن هجرا أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا من الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. قال الغزالي رحمه الله طريق السلف اختلفت فيه في إظهار البغض مع أهل المعاصي، وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظلمة والمبتدعة وكل من عصى معصية متعدية إلى غيره. قال ابن عبد البر وأجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخله منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. وقال أيضا في الاستدلال بحديث كعب بن مالك وهجر النبي عليه الصلاة والسلام له هو والمسلمون، وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه، وقد رأى ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة فقال والله لا أكلمك أبدا. المبحث السابع إعمال الصحابة رضي الله عنهم لهذه القاعدة في حياتهم العملية في مواجهة المبتدعة. لما ضر قرن الفتنة بكسر قفلها مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وبدأ المندسون يبدون ما كانوا يضمرون من كيد للإسلام والمسلمين، وأخذوا ينفخون في كير الفتنة وينشرون الهوى وينفثون البدع، بدع القدر والخوارج والرفض والإرجاء، وهكذا تتوالى كلما بعد الناس من عهد النبوة وأنوارها حتى داخلت البدع والمحدثات شعائر التعبد وصارت مفرداتها كحب منثور في كف كل لاقط، كحب منثور. لما كان الأمر كذلك واجه الصحابة رضي الله عنهم هذه المحدثات العقدية والعملية بإيمان مستكمل وعلم جم وبصيرة نافذة، فأظهروا من الأنوار الشريفة الماحية لظلمة الضلال ما اكتسح هذه الأمور وقضى على نابتتها، وأعملوا فيهم العقوبات الشرعية حتى قلموهم وأجهزوا على محدثاتهم في الدين، وكان الزجر بالهجر مما وظفوه رضي الله عنهم في حياتهم العملية ضد البدعة ومبتدعها تأسيسا على قاعدة الولاء والبراء والحب والبغض في الله. البدع التي وقعت في مصرنا، وأعني بذلك ثلاثة بدع: بدعة القول بجواز الخروج على الحاكم الظالم الفاسق المجرم الأثيم المسلم، من جوز ومن قال الفتوى الآن فيه خلاف هذا مبتدع، الإجماع منعقد، لأن البعض جه وميع قال لك خلاف بين السلف والراجح والمعتمد أنه حرام، أفسد. فالقول فيها قولا واحدا، كل من قال إن الخروج على الحكام الظلمة المسلمين مسألة خلافية مبتدع. الأمر الثاني مسألة إنشاء الأحزاب ورفع الراية والحب والبغض والموالاة على هذا الأمر، شعار الأحزاب، هذا أيضا من البدع. الأمر الثالث جواز المشاركة في الانتخابات بكل نوع من أنواعها، هذه الثلاث بدع هي التي تموج بها البلاد موجا عظيما، وكلها من البدع العقدية وليست من البدع العملية، فالمفاصلة فيها واجب شرعي. فمن ميع فهو مبتدع، ومن لم يصدع بالحق فيلحق بالقوم. يقول: وما زال هذا المنهج السوي شارعا في حياة الأمة، يعتملونه في مواجهة المبتدعة مدونا بأسانيده في كتب السنة. وهذه جملة من المرويات في هذه الوظيفة الشرعية بخصوصها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعده. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبره يحيى بن يعمر عن القدرية قال له: إذا رجعت إليهم فقل لهم إن ابن عمر يقول لكم إنه منكم بريء وأنتم منه براء. طيب، بدعة القدر بدعة عقدية، وبدعة الخروج على الحكام بدعة عقدية، لا فرق. نعم، بدعة القدر مكفرة لا شك، أما الخروج عن الحكام لا يكفر من قال بجواز الخروج على الراجح، إلا إذا شارك الخوارج في كل عقيدتهم، لأن القول بالخروج على أمراء الظلم والجور قول من أقوال الخوارج، أما بقية معتقد الخوارج فالحكم هنا يختلف. وعن مجاهد قال: قيل لابن عمر إن نجدة بن عويمر وهو رجل من الخوارج يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب مرة بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ قال: إلى لا أين. قال: يهرب بقلبه ودينه ولا يجالس أحدا من أهل البدعة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ما كان شرك قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، وإنكم ستبلون بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم فيدخلوا عليكم الشبهات. فلا تمكنوهم من ماذا؟ من الجلوس معكم، من الكلام، أن تفسح له يتكلم. لذلك في هنا أخ بشيء على سلب يقول هناك إخوة من أهل السنة يأتون بالمتلونين الذين ليس منهجهم صحيح ليخطبوا ويتركوا أهل السنة صغار وكبار بحجة أنهم ينكرون على هؤلاء المتلونين، فماذا تنصحهم؟ هذا هدم للدين. كل إنسان متلون تتركه يصعد على منبر هدمت الدين، لأن الناس عامة أغلبهم فينظرون إلى هذا على أنه، خاصة إذا تكلم بكلام لقي هوى عنده يقول لك هو ذا الإمام. ليه؟ لأنه لا يعمل نص، هو يعمل هوى. فإذا تكلم متكلم بكلام يروق لهوى رفعه في الخافقين. لا، ده احنا يترك المسجد ولا تسمح بمتلون ولا متهوك أن يصعد المسجد المنبر، يترك. والله عز وجل ما كلفنا إلا ما هو في استطاعتنا. وعن فضيل بن عياض قال: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. ده كلام من ده أخواننا الفضيل بن عياض، وهو الفضيل بن عياض. لذلك ليتقي الله أقوام يجلسون مع المبتدعة بحجة أنه يدعوهم لشرع الله، كذبت والله، هؤلاء لن يستجيبوا. وانظروا، الله يبارك فيكم، والكلام ده أشرت إليه قبل ذلك، من بداية الأحداث الملعونة إلى الآن، هاتي مبتدع منهم إلا وأمعن في الإضلال، أمعن في الإضلال. وآخرهم البيان الذي ألقي بوجوب الجهاد في سوريا، ضلال إلى ضلال إلى ضلال إلى ضلال. كون بقى أن بعض الناس إلى الآن يحسن الظن ويجلس، لا، هذا والله لو عرفته بعينه ما ترددت في تبديعه لحظة واحدة، لأن آن الأوان أن نتعامل إلى النصوص لا إلى العواطف. وعن الفضيل بن يقول الفضيل: آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. خلاص بقى، قول الفضيل بن عياض بكفراتي، هذا اللي بيحصل، هذا كلام الفضيل بن عياض وهو من هو. وعن الفضيل بن عياض: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. اي والله غش الإسلام فعلا، انت بتقول له وتدله على مبتدع ما يتعلم منه. واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. لذلك احنا بنقول قولا واحدا لأي أخ ما زال يرق قلبه إلي: الناس دولت عندك مبتدعة ولا غير مبتدعة؟ وسؤال قبلها: هذه الأفعال بدعة ولا عندك خلاف؟ بس، فإن أقر بأن الأقوال بدعة وأن هؤلاء القوم مبتدعة ومع ذلك يجلس، فلا تشك في بدعته قط. طيب لو قال لك الناس دولت مثلا يعني علماء أئمة مجتهدون اجتهدوا وأخطأوا، قل له: لا، ده احنا نبدأ معك من ألف به، نبدأ معك من الأول، لأنك وصلت إلى هذه الدرجة من الجهل، دي مصيبة لوحدها. إخواني، يسلم دينك ولا تعبأ بغير ذلك، يسلم دينك ولا تعبأ بغير ذلك. ونسأل الله السلام والعافية. وعنه أيضا في النهي عن مجالستهم، وعنه أيضا في النهي عن مجالسته ومشاورته، وعنه أيضا في النهي عن مجالسته وأنها من علامات النفاق. وعنه أيضا قال: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. وعنه آثار أخر كما في ترجمته من الحلية لأبي نعيم، وعن ابن المبارك قال: وإياك أن تجالس صاحب بدعة. وعن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة، ذكره البربهاري في شرح السنة. وروى اللالكائي بسنده عن أبي زرعة عن أبي قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. طيب، هل يا ترى يوقف الأمر حتى يأتي الإذن من الولي؟ الجواب لا، لأن هجر المبتدع واجب على الأعيان، لا يحتاج فيه إلى إذن. وعن ابن أبي الجوزاء قال: لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. ليه؟ القرد والخنزير معروفين، كبروا إيه؟ هيهيص، واخد بالك؟ أما المبتدع سيطعن في دين الله باسم دين الله. طيب، أخونا يقول: أليس للتبديع ضوابط؟ لو أتى بها لأنصف. وهل كل من وقعت منه البدعة وقعت البدعة عليه؟ ما قلنا ذلك ولا نقوله. وأين قول الذهبي في رجل ابتدع وهو عالم مهما حدث؟ طيب، إيه أنت بقول الذهبي في هذا الرجل؟ وانظر إلى بدعته. احنا بنقول وحددت الكلام برضو خشية أن يتطرق مثل هذا إلى قلب أحدكم. قلت إحنا كلامنا محصور في ثلاث أمور ملهاش رابع: الخروج على الحكام، إنشاء الأحزاب، المشاركة في الانتخابات. مش هو ده اللي بيحصل؟ دعك بقى من الشيعة وموال تاني خالص. الأشياء الثلاثة دي إن كنت تشك في واحدة منهن أنها ليست ببدعة فأنت مبتدع أيا كنت. وإن قلت أن هؤلاء القوم يجهلون هذا أعذرك حتى تسمع مني. يعني كنت تظن أن هؤلاء القوم يجهلون هذه الأمور، أنا ألتمس لك العذر حتى تسمع مني ما أقوله الآن. يعلمون هذا حق العلم، سواء من خلال كلامهم قبل الأحداث وفي الكتب الذي سطروها قبل الأحداث. هذا الذي نقوله، وإن شاء الله ظاهرنا يلزمك بالتصديق إلا إذا كنت تعتقد فينا غير ذلك. كفى مداهنة وكفى تحكيما للعواطف، فالسكوت وعدم الإنكار وعدم الهجر جعل القوم يتمادون في غيهم وفي ضلالهم. وكما ترى والبقية تأتي. فكلام الإمام الذهبي يا صاحب السؤال شوفوا فين وبيتكلم عن مين. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم، وهل عند هؤلاء قلال؟ ما عندهم إلا الجهل واتباع الأهواء. فكيف تقيس الثرى بالثريا؟ هذا من عدم الإنصاف. هذا الكلام نقوله على الإمام ابن مندة وعلى ابن خزيمة وعلى الحافظ ابن حجر وعلى غيرهم من الجهابذة أهل الاجتهاد لما جانبوا الصواب في بعض المسائل، وجلهم رجع إلى الصواب. يقول: وعن ابن طاووس جعل أصبعين في أذنيه لما سمع معتزليا يتكلم. أصحاب الموازنات بقى يجي يتكلم مع طاووس، وطاووس إمام ولا ها؟ ده إمام، إمام كمحمد بن سيرين. ما هو جماعة أصحاب الموازنات يقول لك لا اسمع واحضر لفلان وعلان وترتان ويعد وخذ الحق. أتبه طاووسه، وهل يخفى الحق على طاووس؟ وهل يخفى الحق على ابن سيرين؟ وهل يخفى الحق عن الفضيل بن عياض؟ ومع ذلك سمع معتزلي يقرأ أو يتكلم سد ودان. تم يقول لك يا أخي افتح ودانك عيب تتغير وميز بين الحق والبطل. قال لك لا، لأن الأصل النهي على الإطلاق، نهي على الإطلاق، دي غير دي خالص. يا أخوانا لابد أن نفيق ونفهم قبل فوات الأوان، وأظن أن الأوان قد فات. يقول وعبد الرزاق، عبد الرزاق ابن همام الصمعان، حد يقدر ينبش في حقه؟ ينبش بس كده، حد يقدر؟ امتنع من سماع إبراهيم ابن أبي يحيى المعتزلي، قال لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس عن غلب. عشان كده لما أقول لك خد بالك لا تجلس مع مبتدئ للمناظرة. ليه؟ ممكن يكون لسن، واخد بالك؟ ده لا بلاش لسن. تعرف ما الذي يحدث؟ جلسنا معهم وناظرناهم فلم يعلوا علينا، فالمسألة خلافية. بس غاية المنى عند المبتدعة أن يصلوا إلى تقرير أن الخلاف واقع في الخروج على الحكم، والخلاف واقع في الأحزاب، والخلاف واقع في الانتخابات. ده إذا وصلوا لهذه ده قمة المنى عنده. طب أنت إزاي تسمح لنفسك بالجلوس؟ طيب هو رجل صاحب هوى، وعذرا أستبيحك فاضي ما عندهش، جند نفسه لهذا، وانت رجل مشغول بمعالجة قلبك وبالنظر في شؤونك وبعبادتك لربك، ما انتش فاضي. هو بقى جالس، أتى بكل كلام ساقط وأتى بكل شبهة وجلس معك، ويتميز بعلو الصوت، واخد بالك، وبقاعدة عريضة عند العامة. من الذي أذن لك في الجلوس معه؟ في شرع من هذا؟ تجلس معه لما؟ طيب ده عبد الرزاق يقول إن القلب ضعيف وإن الدين ليس عن غلب. يعني إيه الدين ليس عن غلب؟ يعني الدين بأدلة، ليس برفع العقيرة ولا بكثرة الكلام ولا بكثرة التهويش، الدين بأدلة. فربما يكونش أنت عندك إلا دليل واحد ومقتنع وخلاص، جاء هو بأدلة كثيرة وكلها شبهات فطرحها عليك، والناس قاعدين يسمعوا المناظرة على الهوى. مين؟ شيخ السنة ذهب ليقيم الحد على المبتدعة. أأذن لك الشرع قبل أن تجلس؟ الشرع أذن لك؟ احذروا، احذروا غاية الحذر. يقول لك بتهرب من المناظرة، قل له لا ما بهربش، ولكن أهل السنة علمونا بحرمة الجلوس معكم والسماع منكم. طيب قال لك طب واتعلم ازاي؟ قل له بقى امسح كل ما تعلمت وأقر بالبدعة على نفسك وعلى من تعلمت منهم، وتعالى نبدأ من جديد. مش جاي عساك ما جيت، يعني القضية يعني ما جيش، لن تؤثر فينا إلا كما يؤثر الكلب العاوي على رجل كبير بس. لكن تصل الأمور ببعض إخواننا ترق قلوبهم ويجلسون مع هؤلاء من باب الشفقة والحرص عليهم، من الذي أذن لك في ذلك؟ وأنا ضربت لكم مثالا قبل ذلك لتقريب المعنى للأذهان. شتان بين أن يأتيك رجل ويقول أريد أن أناظرك، وجايب بقى كومة من الكتب وحطت فيها إيه ورق، في أي شيء تناظرني؟ قال فأنه ليس للقبر عذاب. قل له بس كتب معك؟ آه. ومعلم على الصفحات؟ أيوه. انتظر دقايق إبليس هيجي لك دلوقتي، قل له ما تريد. بس إن كان في عاقل منكم يقول بالجواز الجلوس هات قول تكلم، طيب جاء آخر وقال أنا معتقدي أن القبر له عذاب على الروح والجسد، ولكن في بعض الشبه والإشكالات على دماغنا. تفضل اسقيه شاي، اسقيه أي حاجة وابدأ كلمه بالراحة. لكن تجلس لتؤصل خلاف أهل السنة والجماعة؟ من قال الكلام؟ كما قال المبتدع الضال بدأ يدور في البلاد ويجول ويصول بأن الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وكلامه في هذا المكان ويشهد عليه وكنت بجواره، وهمس في أذني وقال إياك والإطراء. قلت له اطمئن لن أطري أحد، وتكلم. وعند هذا الرجل القائم على هذا المسجد ونحن نتناول الطعام تطرقت لبعض المسائل، قال نحن على العهد، ما الذي أصابك وما الذي حل في عقلك تجول وتصول باسطوانة وتقول للناس حدوتة دوتة مش عارف ايه؟ أهذا هو دين الله عز وجل؟ أوصل الحل بهذا الأمر إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل؟ أفيقوا إخواني لعلنا لا نلتقي بعد هذا اليوم، أفيقوا وانتبهوا لهؤلاء المبتدعة فقد خربوا البلاد ويسعون لتخريب الباقي. لذلك القصة المشهورة ذكرتها لكم قبل ذلك، حدثني بها بعض إخواننا نقلا عن من حدثت له. العلامة العثيمين رحمة الله عليه جاءه رجل من خلانه وقال له يا سماحة الوالد في عندنا شاب عنده بعض الشيء المنحرف في معتقده ويريد أن يجالس سماحتكم. فبعد الكلام أخذ الشيخ قال له خلاص ماشي، في اليوم الفلاني يأتي لأزيل ما عنده من شبه، أنت رايح تجالس العثيمين. فالواد راح خلاص الهوى استحكم عليه وما استطاع أن يرى شيئا إلا الذي يراه، فأم رايح ودخل الغرفة اللي الشيخ هيجيله فيه. فدخل الشيخ رحمة الله عليه فنظر إلى الشاب وإلى ما بين يديه، دخل فألقى السلام على الشاب ومن معه. فلما نظر إلى الكتب بين الشاب بين يدي الشاب وكل كتاب فيه ورقة لم يجلس، قال السلام عليكم ومشي. فبيعتب على الشيخ يا سيدنا ما قعدتش مع الولد وإحنا كلنا مرتخبين، لعل الله يهديه على يديك. الولد بقى رايح يجيب الكتب وحط صفحة، أدي كلام محمد بن إبراهيم في القومية العربية، وأدي كلام ابن كثير في الياسق، وأدي كلام مش عارف مين في مين، ورايح. ده أنت مش رايح تتعلم، ده أنت رايح تلقي شبهات. فلما الشيخ قيل للشيخ لما، قال يا بني مغروزة في قلبه. خلاص ده جاي ينافع عن باطل مش جاي يتعلم، هو ده اللي بيحصل وهو ده اللي كائن دوت. خلاص أصبح عندهم عقيدة جواز الخروج على الحاكم الظالم وجواز المشاركة في الانتخابات لإقامة شريعة رب الأرض والسماوات، هو ده اللي احنا عارفينه، نتصرف بقى نجيب أدلة من أي مكان. ومع ذلك ترق لهم ويمتلئ قلبك بالعواطف الجياشة نحوهم، والله نخشى عليك، نخشى عليك، وإن لم ترتدع وتنزجر ستلحق بهم ولا كرامة، لأن الدين ما فيش في مجاملة الأحد. عبد الرزاق ابن همام قال لك ما اسمعش منه، ده انت عبد الرزاق الذي نقعت في السنة والآثار، قال لك ما اضمنش، القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب. انتبهوا أخوانا، وأقول وأكرر دائما سلم دينك لا تنشغل بما عطب بعد ذلك، دينك يسلم. طب الخلق كلهم وقعوا في الضلالة، ما يقعوا، قال لا، هي جهنم ما هي تقول هل من مزيد، هم هيعجزوا الله عز وجل؟ طب هيسقطوا الدين؟ يستحيل أن يسقط الدين، ولكن كل ما في الأمر إنها سنن لتمييز الناس، سنن لا يثبت إلا من ثبته الله، نسأل الله الثبات لنا ولكم حتى الممات. بكرر تاني أنا متوقع 100% أن اللقاء لن يتكرر، أنا متوقع هذا. واخدين بالكم فوصيتي لكم الزموا ما أنتم عليه. لا ندري ما الذي يحدث، المصيبة جلل والأعداء استحوذوا على أهل البدعة وتمكنوا منهم، ولا ندري ما الاتصالات التي تحدث. سلوني، ولولا أن الأخبار عندي لم تصل إلى درجة الظن الغالب لفضحتهم على الملأ. والأيام بيننا، الأيام بيننا، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول وعن محمد ابن النضر الحارثي النهي عن الإصغاء إلى كلام المبتدعة، وعن يونس بن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة، وعن يحيى بن أبي كثير إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، وعن إبراهيم بن ميسرة قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وعبد الله بن عمر السرخسي هجره ابن المبارك مدة لما أكل عند صاحب بدعة، مجرد أن هو أكل هجره مدة. طيب ده أنا رايح أؤلف قلبه ليس من دين الله، دعه في ضلاله. علم الأدلة وعاند، هذا لا كرامة له ولا نعمة عين. وقال سلام، وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب أسألك عن كلمة، فولى أيوب السختياني إمام جبل، وهو يقول لا ولا نصف كلمة مرتين، يشير بأصبعه. أيوب السختياني يعجز أن يميز بين الحق والباطل. يا أصحاب الموازنات، خربتم عقول الناس ودعوتموهم إلى السماع إلى المبتدعة حتى دخلوا في البدعة. احذر، ولا كرامة ولا نعمة عين. ومثله عن أبي عمران النخعي وعن الحسن البصري قوله لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، وعن محمد بن سيرين في عدم سماع قراءتهم لما قال رجل لابن سيرين أقرأ عليك آية، آية من القرآن. قال طب ابن سيرين يعلم جيدا الآية، ولكن ممكن أن يقرأ فيتلذذ بسماع صوته فيرق قلبه له. وهنا مكمن الخطورة، ما المبتدعة يحسنون الكلام ويجيدون اختيار الألفاظ، وأنا وأنت مساكين، القلب ضعيف، فربما قلب يرق لمبتدع، فإذا قلنا لك أنه مبتدع تمعر وجهك وغضبت لمبتدع. إلى الله المشتكى. يقول وعن أبي قلابة لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإنه لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. وعنه أيضا لا تمكن أهل الأهواء من سمعك. وأما عن الإمام أحمد رحمه الله فالروايات عنه في ذلك من فعله وقوله وفتوى بلغت مبلغا عظيما. لما؟ عاشر المبتدعة، عاشر المبتدعة ويعلم. لذلك لما تكلم في الحارث المحاسبي قال لا يعلمه إلا من خبره، ونحن نخبر هؤلاء جيدا ونعرفهم من السبعينيات، معرفة شخص لشخص. يقول: وقال مالك لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد: يكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم، يعني ليس على سبيل التكفير لهم. يبقى أنا لا أسلم عليك وأعبس في وجهك، وإن سلمت علي لا ألقي عليك السلام، وفي نفس الوقت أنت عندي مسلم، ما كفرتك. وحاشانا، نحن أبعد الناس عن ذلك، ولكن كل ما في الأمر أننا نطبق نصوص شرعية. أدي مقصد الكلام الإمام لما قال على سبيل التأديب لهم والتبر منهم. وقال النووي: وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليه، انظر، ولا يرد عليهم السلام. بعض الإخوة اللي هو انخدع بعلو صوته وبكثرة كلامه، فسأله بعض الناس: مبتدع يلقى علينا السلام، أما رد عليه؟ قال: نعم رد علي حتى لا يتهمك بالتكفير، إن لم تنزجر ستلحق بالمبتدعة. انظر كلام النووي رحمة الله عليه، قال: وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام. طيب سيصفك بالتكفير؟ يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ دعه يعوي، ولا تترك ما أنت عليه لأجل نقيقه ولأجل نباحه، كما قال جماعة من أهل العلم. ده كلام الإمام النووي. وقال أيضا: السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم ويقصد به المسلم. قال ابن العربي: ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة، وبمجلس فيه عدول وظلمة، وبمجلس فيه محب ومبغض. بعض الناس يقول لك: أهو تم مجلس فيه أهل السنة وأهل بدعة. لا، ليس الأمر كما فهمت. لعل السني جلس مع المبتدع وهو لا يعرف حاله، أما إذا جلس ويعرف حاله يبين له، فإن أصر فهو وهو سواء. وقال الخطابي رحمه الله: إن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. توبة والرجوع إلى الحق، كيف يتوب؟ يصلح ما أفسده. شوف بقى، قعد يلف ويجول ويصول وقال لك: يا أخوانا أنا غلطان. ماشي، شوف بقى، أنت قعدت تلف وجريت وكذبت وقلت قال فلان كذا، واخترعت حوارا بينك وبين رجل آخر وهو الكذب بعينه، هو الكذب بعينه، خلاص أصلح ما أفسدت. لا توبة لك مقبولة عند الله كما دلت الأدلة الشرعية إلا الذين تابوا وبيّنوا وأصلحوا. لابد من البيان ولابد من الإصلاح، وإلا فالله هو الموعد. المبحث الثامن: الضوابط الشرعية للهجر. وهذا بيان لميزان الشرع في الهجر، وهو من أهم أبحاث هذا الواجب الشرعي وعليه. إذا علمنا أن الزجر بالهجر للمبتدع حتى يتوب إلى الله تعالى قد قامت عليه أدلة بخصوصه، وأنه من أولى مفردات قاعدة الشرعية الشريعة المطردة الولاء والبراء، أي الحب والبغض في الله. خد بالك، عقيدة الولاء والبراء دي الترتيب لهدمها من أوائل الثمانينات، وقد سمعت هذا صراحة من بعضهم منها الضمر ديت انساها شوي، فقال لي: أخطر ما يزعجنا ما يسمى بالولاء والبراء. هكذا قالها لي بالحرف الواحد، قال لا. ليه؟ قال لي والله أوامر، خد بالك، يسعون إلى تحقيقها بكل غال ونفيس. لما؟ لأن من خلالها سيطمس الإسلام، ما عادش إسلام. إزاي؟ خلاص. من ده؟ مرجليوس حبيب. من ده؟ نافون ده نسيبي، خلاص ما عادش ولا براء. يبقى بناء على ذلك خلاص، انت رايح فين؟ الجامع. وبعد الجامع رايح فين؟ حاود على الكنيسة. طب ومكيزة على فين؟ على المعبد، وبعد كده على الكباريه. خلاص ما عادش ولا براء، ضاع الدين. وهو ده المقصود، تمييع لكل شيء. ومن أجل هذا تعلمون إخواني، لو أن البدع التي حدثت وقفت عند حدها ولم تتجاوزه لكانت المصيبة هينة، ولكن عمالة تزيد. وطبعا لعلكم تسمعون التصريحات من أهل البدع، تصريح تلو تصريح، سندخل وندافع عن الشرعية وعن الشريعة، واخد بالك، كلام عجيب. وهذا الذي قال سندافع عن الشرعية والشريعة، كنا سويا في المعتقلات في أوائل الثمانينات، وكنا نسمع منه بعينه غير هذا الكلام. وإلى الله المشتكى، وهكذا الهوى إذا استحكم ما تجد إلا كل تلون وكل تميع. يقول: وعلمنا أيضا أن المقصود بالهجر زجر المهجور وتأديبه ورجوع العام عن مثل حاله إلى آخر مقاصد الإسلام من مشروعية الهجر كما تقدم، وأن الهجر الشرعي لحق الله تعالى عبادة من جنس الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعبادة لا بد من توفر ركنيها الإخلاص والمتابعة، أي بأن يكون الهجر خالصا لله صوابا على وفق السنة، وأن هوى النفس ينقض ركنيه الإخلاص، كما أن ركن المتابعة ينقض عدم موافقة الهجر للمأمور به إذا تقرر جميع ذلك. فليعلم أن الشرع الشريف يزن الواقعات والأحوال الداخلة تحت قاعدته العامة الولاء والبراء بميزان قسط وقسطاس مستقيم، وسطا عدلا بين جانبي الإفراط والتفريط، فلا تزيد عن حدها ولا تنقص عنه، فتتلقى العقوبة للمبتدع بالهجر مع مقدار بدعته باعتبارات مختلفة، وما يحف بذلك من أحوال تنزل على قاعدة رعاية المصالح وتكثيرها وضرء المفاسد وتقليلها. فنقول إذن، ركزوا حتى يفهم الكلام كما ينبغي، هجر المبتدع الأصل في الشرع هو هجر المبتدع، ده الأصل الشرعي معايا يا اخواني، الأصل الشرعي هجر الايه؟ المبتدع. طيب انا اريد ان اترك الأصل واذهب لشيء اخر، يلزمني الايه؟ بس يبقى الأصل الشرعي هجر المبتدع ايا كانت بدعته، عقدية عبادية معاملة، اهجره، ده الأصل. طيب نريد أن نخرج عن الأصل إلى الهجر البسيط أو نوع من أنواع الهجر، لأن الهجر الأصل هو الهجر الشرعي، هو الأصل هجر المجالسة والمحادثة والكلام والزيارة، وكل من كلمه يلحق به إن لم يرجع، هو أصل الهجر. طب أنا أريد أن أترفق في الهجر، دليلك على أن تترفق بالهجر، لعله جاهل، لعله كذا، لعله كذا. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الصحابة لفعلهم فعلة، وكان الصحابي لا يعلم الحكم، فلما بينه نزع وانتهى الأمر على ذلك. وكذلك عبد الله بن عمر لما نهى رجل أن يخذف بالحص، يجيب حصوية صغيرة ويضعها هنا ويرمي بها كده، قال له النبي نهى عن ذلك وقال إنها لا تصيد صيدا ولكن تكسر السن وتفقع العين. فسمعوا مرة تانية بيعملها، قال له كده انت مش بتاع عدل، ده انت راجل صاحب هوى، لا أكلمك. أين بدعة عدم الامتثال للأمر الشرعي؟ وهو يعلم أنه خطأ من غيرها من البدع. يبقى مسألة الأصل في الشرع هجر المبتدع احفظها كويس. فحينما تقول لا أنا هقابله هغضب الحضن وأقبله من ناحية واحدة بس، أما الناحيتين لا، ليه؟ لأنه مبتدع، أقبله من ناحية واحدة. طب أنت كده خرجت عن الأصل. ما الدليل؟ المصلحة. من أنت حتى تتكلم في مصلحة ومفسدة؟ بس عايزين ديت. هل أنت أصولي حتى تتكلم في المصلحة والمفسدة؟ ما هي دي بقى اللي بيتكئ عليها كله ضعيف. يقول لك المصلحة والمفسدة، أنت مين حتى تقرر أن هذه مصلحة وهذه مفسدة ونرجح هذا على هذا؟ كده أنت عالي الكعب، ويبدو أن احنا ما نعرفش. مصلحة ومفسدة يتكلم فيها الفحول كالأئمة الكبار الثقات أصحاب العلم الغزير والخبرة العالية والحشمة والدربة والتقوى والورع. أما عدا ذلك يجلس تحت أقدامهم ويستشيرهم ويأخذ بشوارهم، عدا ذلك فهو صاحب هوى. هذا الكلام نفهم كلام الشيخ بناء على ما ذكرته لكم. يقول هجر المبتدع الأصل هو، لكن ليس عما في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدع، وترك الهجر والإعراض عنه بالكلية تفريط على أي حال، وهجر لهذا الواجب الشرعي. وترك الهجر والإعراض عنه بالكلية يعني ترك هجره وترك الإعراض عنه، يعني بيتكلم مع تفريط على أي حال، وهجر لهذا الواجب المعلوم وجوبه بالنص والإجماع، وأن مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد. قال لا، يعني ابن سيرين لما جاله ما كانش ممكن يقول له طب يا ابن اقرأ علي، وبعد ما قرأ قال له يا ابن إني لك ناصح أمين، احذر هذا واحذر هذا وأنا سمعت منك. يبقى ابن سيرين مع جلالة قدره قال لك لا، ما تجلس معاه مطلقا، انت بقى عمال تاخدهم بالحضن وتجلس معاهم وتشرب معاهم شيء. ايه بدعوه بقالك قد ايه؟ والله من تاني يوم الاحداث وانا بتكلم معاه لحد النهاردة ما ارتجعش. بس في امل. اي امل هذا؟ ده الواجب ان المسلم يسمع الدليل ينصاع للحق. وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسها واختلاف مبتدعها واختلاف أحوال الهاجرين واختلاف المكان والقوة والضعف والقلة والكثرة، وهكذا من وجوه الاختلاف والاعتبار التي رعاها الشرع وميزانها للمسلم الذي تنضبط المشروعية هو مدى تحقق المقاصد الشرعية في الهجر من الزجر والتأديب ورجوع العم وتحريم المبتدع وبدعته وضمان السنة من شائبة البدعة. انتبهوا، وضمان السنة من شائبة البدعة يعني ايه؟ تخليص السنة مما يلصق بها من كلام المبتدعة، وهذا لا يظهر إلا ببيان عوار المبتدعة وتحجيم المبتدع وبدعته. نعم، دي من جملة المصالح التي تراعى. هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، وهذا طرد لقاعدة الشريعة في العقوبات على قدر الجرم، كما في تنوع عقوبات المحاربين بتنوع أحوالهم، والفرق بين عقوبة السارق والمغتصب، والفرق بين عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن، وهكذا في سائر العقوبات الشرعية بقدر الجرم وما يحف به من أحوال. لكن ليحذر كل مسلم من توظيف هوى النفس. رحمة الله عليك يا شيخ بكر. يحذر كل مسلم من توظيف هوى النفس وتأمير حظوظها على نفسه، فإن هذا هلكة في الحق. نعم. طب والعمل ايه؟ والله يا اخي الفضل انت ما تعرفش حاجه، روح بقى استشير العلماء، قول لهم عندنا فلان الفلاني وعلان الترتاني، اعمل فيهم ايه؟ خربوا البلاد. وأفسدوا كل شيء. نهجرهم ولا نطنطن حولهم حتى يفيقوا من غفوتهم؟ بس أما أنت ما تجعلش الهوى هو إمامك وحظ النفس هو قائدك، لن تنجح ولن تفلح، بل بهذا تهلك الحق. يقول: فإن هذا هلكة في الحق، وهو شر مما يترك الهجر عصيانا لأنه يعصي الله تعالى بترك الهجر الشرعي المبتدع وإظهاره. ترك الهجر باسم الشرع تحت غطاء وهمي باسم المصلحة. واضح كلام الشيخ؟ وتأليف القلوب وهكذا. فالتزم الهجر الشرعي للمبتدع بضوابطه الشرعية لا غير، لا غير. وعلى هذا التأصيل تتنزل كلمة الأئمة كالإمام أحمد وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسلك الحق في الهجر: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. بعض المبتدعة يجيب الكلمتين دولت ويقول لك أدي كلام شيخ الإسلام، أهو يقول لك إيه، وربما تركوا به واجبات، يقول لك تركوا الواجب ما ردوا علينا السلام، أو مستحبات ما ألقوا علينا السلام. وشيخ الإسلام بيتكلم في قضية تانية خالص. ولكن هكذا أهل البدع يبطرون النصوص ويقطعونها ليوافقوا أهواءهم وما يدعون إليه. يقول: وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا، وما أمروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليه، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إجابا أو استحبابا، فهم بين فعل المنكر أو ترك المنهي عنه، وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به. فهذا ودين الله وسط بين الغال فيه والجافي عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، هل نستطيع أن نقول فيما فعله عبد الله بن عمر أو الأئمة من السلف الكرام، هؤلاء القوم تركوا الواجب وتركوا المستحب؟ طيب، عشان كده احنا بنقول عندنا بدع في الاعتقاد، بدع في العبادات والمعاملات. بدع الاعتقاد إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون غير مكفرة. المكفرة الحكم فيها واضح، إذا أقيمت عليه الحجة فهو كافر ويحذر منه غير التحذير. طب الغير مكفرة، طالما أن العلماء اتفقوا على هذه البدعة وأنها بدعة من البدع وهي من صلب الاعتقاد ولكن صاحبها لا يكفر، لابد أن يعامل معاملة المبتدع، وليس في ترك هجره أي مصلحة بل فيه المفاسد العظام. فباعتبار اختلاف مرتبة البدعة من الإثم هو من عدة جهات، من كونها كفرا أو غير كفر، فالمكفرة مثل البابية والبهائية والقديانية، الشيخ ذكر أمثلة، ولك أن تقول والقدرية والجهمية والخوارج، كل هؤلاء من البدع المكفرة. وغير مكفرة مثل بدع، مثل عامة البدع في العبادات حقيقية كانت أو إضافية. وتأتي كلمة حقيقية أي ليس عليها دليل من أي وجه، إضافية عليها دليل من جهة الإجمال وليس من جهة التفصيل. أي التاني كلمتين دولة، حقيقية أي ليس عليها دليل من أي وجه، طيب إضافية عليها دليل إجمالا وليس تفصيلا. طيب، يبقى دي اعتبارات معينة. ومن جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا لها، كل كلامنا في ما خلوش ولا موت إلا وذهبوا فيه وتكلموا فيه. ففرق بين المعلن لبدعته الداعي إليها وبين الكاتم لها، لأن الداعية والمعلن لها أظهرها فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. نعم، وهذا لا شك فيه. رجل إحنا عرفنا أنه مبتدع، عرفنا ذلك يقينا، ولكن ما تكلم بحرف واحد عن بدعته لا سرا ولا علانية، هذا يعامل كما يعامل عبد الله بن سلوم، ما تنفس. ولكن خد بالك، يكتم بدعته عن العام وينشرها في الخاصة هذا يظهر أمره ولا كرامة. فرق بين الاثنين. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل علانيتهم ويكد سرائرهم إلى الله هذا وهم في الدرك الأسفل من النار. ومن جهة كونها حقيقية أو إضافية، فالبدعة الحقيقية هي البدعة التعبدية المحدثة استقلالا كصلاة الرغائب وليس بدعة إضافية، ومثل صلاة القدر وصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان وبدع الموالد والأعياد الحكومية وعيد غدير خم لدى الشيعة وهكذا. والبدعة الإضافية هي الأمر المبتدع مضافا إلى ما هو مشروع أصلا بزيادة أو نقص. مثاله الدعاء الجماعي بعد الصلاة، فالدعاء مشروع وجعله جماعيا بدعة مضافة لم يرد بها النص. وبناء العبادات على التوقيف وسجود الشكر جماعة واتخاذ التبليغ خلف الإمام سنة راتبة مع عدم الحاجة إليه، أما إن كانت الحاجة دعت كانقطاع الكهرباء فهذا يجوز. ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، يقولك بس وقف، الخروج على الحكام مشكل، مشكل عند أهل البدعة، أما عند أهل السنة فهو من الآيات الواضحات البينات التي لا إشكال فيها ولا غموض، الإجماع منعقد عليه. أو كونها ظاهرة المأخذ فهي بدعة متمحضة كبدع المآتم والموالد وصلاة الرغائب، أو بدعة فيها احتمال لاشتباه مأخذها مثل القنوط في صلاتي العشاء والصبح فإنه كان ثم نسخ وبقي المشروع فيها عند النوازل، وشبهة الخلاف لا تصيره مشروعا راتبا. والحقيقة أن هذا الوجه صور لا حقيقي، إذ البدع مشكلة المأخذ يلحق بها من الإشاعة والتعصب ما يجعلها بينة والله أعلم. ومن جهة اجتهاده فيها أو كونه مقلدا فالمجتهد مفترع للبدعة، فالزيغ أمكن في قلبه من المقلد. وهل هناك اجتهاد بعد الإجماع؟ وهل هناك اجتهاد بعد النصوص الواضحات؟ يقول فالمجتهد مفترع للبدعة، فالزيغ أمكن في قلبه من المقلد، وإذا كان كل منهما موزورا، لكن اسم من سن سنة سيئة أعظم وزرا والله أعلم. كل هذا كلام الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه، أما الإصرار عليها فيجعلها من باب الدعوة إليها فيكون داعية معلنا لها، وأما عدم الإصرار فهو من باب كونها فلتة وزلت عالم إذا كانت منه ثم لم يعاودها، ويختلف باختلاف حال المبتدع وما فيه من خير وشر. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعادة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكراه والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. الكلام ده ذكر بعض الناس ليستدل به على منهج الموازنات، وهذا من أعجب العجب. عاوزين نفرق بين حاجتين اثنين، بين الرجل المبتدع الذي نهجره وهو ما زال مسلما، وبين المبتدع الذي نحذر من أخذ العلم عنه وهو ما زال مسلما له في قلوبنا المحبة بأصل إسلامه وله الكره والبغض والمعاداة من أجل بدعته. هذا الذي يقصده شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا هو الذي قال في الهجر ما قال، فلا يليق أبدا بأن تأخذ كلامه هذا وتترك كلامه في الهجر، فإن تعمدت هذه تسقط مروءتك وعدالتك. انتبهوا، لأن الكلمة دي تروجها بعضهم على الفضائيات وتكلم وقال هذا كلام شيخ الإسلام. تم جيب كلامه في الهجر، فين كلامه في الهجر؟ وفين كلامه في الثناء على عبد الله بن عمر وغيره من أئمة السلف في هجرانهم لأهل البدعة؟ هذا من التلبيس ومن عدم الأمانة في النقل. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه السنة ولا يخالف فيه أحد. وفرق بين عالم تشربت نفسه بالبدع لكنه لم يختلط بعلماء أهل السنة ولم يتلق عنه، طب ما احنا قلنا له ولم يستمع، وبين عالم تلقى عن المبتدعة فنالت منه منالا ثم خلط أهل السنة وعلمائهم وجاورهم مدة بمثلها، يحصل برض اليقين بل يكون عاشرهم عشرات السنين، ثم هو يبقى على مشاربه البدعية يعمله ويدعو إليها ويصر عليها، فهذا قامت عليه الحدة أكثر واستبنت له المحدة فما أبصر. فهو من أعظم الخلق له فجورا وغيظا على أهل السنة. فالأول في تأليف قلبه وتودده للرجوع إلى السنة مجال، أما الثاني فلا والله، بل يتعين هجره ومنابذته وإبعاده وإنزال العقوبات الشرعية للمبتدع عليه، وأن يهجر ميتا كما هجر حيا، فلا يصلي أهل الخير عليه ولا يتبعون جنازته. ده مين ده يا أخوانا اللي هو أخذ العلم عن مين؟ عن المبتدع. لذلك الشيء العجيب يا أخوانا، على حد علم القاصر، من أشد الناس تحذيرا من التحزب والانتخابات الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه، واخد بالك؟ والشيخ مقبل كان معاصر لفتنة الجزائر، وما حدث في الجزائر ما عندنا لا خلاف إلا في الشخص. كان من أشد الناس تحذيرا، ولما وصل إليه إن بعض أئمة السنة أفتوا بدخول البرلمان اتصل به، ولما علم أن الخبر مكذوب سكت وانتهى الأمر على ذلك، وحذر غاية التحذير. من يتشدق أنه طلب العلم عليه، أين معتقدك وأين ولاؤك للشيخ وأين نصرتك لكلامه وهو كلام أهل السنة؟ والواقع مثل الواقع، حزو القذة بالقذة. عشان كده ما تنخدعش حينما يتكلم ويقول احنا خدنا العلم عن فلان وعن فلان. فين يا اخويا علمك؟ ما تورينا كيف تخالف شيخك وشيوخك. لذلك كل تشدق بفتوى العثيمين في كذا، هل اخذت بقول العثيمين في الخروج على الحكام؟ هل اخذت بقول العثيمين الاول في تكفير الحكام؟ ولا الامر مجرد هوى، ننتقي من الفتاوى ما يتفق مع هوانا. انتبهوا واحذروا واعلموا أن طالب العلم إن لم يكن على نهج شيخه وكان شيخه من أهل السنة ويؤصل أهل السنة، اعلموا أنه صاحب هوى. والشيخ مقبل بشهادة كل من خبرهم إمام فحل كبير من دعاة أهل السنة والجماعة. أين علمك الذي تتشدق بأنك طلبته من الشيخ؟ يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حق بعض العصاة المظهرين لفجوره، وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه على نية ولم يبق له غيبة. وقال لك لحوم العلماء مسموم، ما هذا الكلام وهذه الإسقاطات العجيبة؟ ووجب أن يعاقب على نية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة الراجح. فإن قلنا بالقول، شوف أهل العلم الكبار يفتونك، أما أنت فلا، الأصل عندك هو هو، الأصل هجر المبتدع. وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا. طبعا أنت دلوقتي لو واحد مبتدع وحضر جنازته وما صلتش عليه، لا يختلف فيك اثنان من العمى ان انت كافر. ليه؟ عمى من العمى، عدم الفهم وعدم العلم، مع ان الشرع المطهر قال اهجره ميتا وحيا اذا كان في ذلك كف لامثاله من المجرمين، فيتركون تشييع جنازته كما ترك النبي عليه السلام الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم، وكما قيل لصمر بن جندب إن ابنك مات البارح، قال لو مات لم أصلي عليه، يعني لأنه أعان على من قتل نفسه فيكون قاتل نفسه، فيكون قاتل نفسه. وقد ترك النبي عليه السلام الصلاة على قاتل نفسه، وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم، فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير. قيل لأبي جحيفة إن ابنك فلان أكل حتى بشم، بشم يعني لم يجد للهواء مسلكا. فقال والله لو مات لم أصلي عليه. خبرك مع أن ملء البطن مباح بس ليس على الدوام، ولكن هذا تعدى مرحلة ملء البطن أهو. والله لو مات لم أصلي عليه. طب إيه اللي عمله؟ كل وملى بطن. ما ينفعش، لابد من الزجر، لابد من الزجر. يقول وكذلك بالنسبة للأماكن، مظبوط كده؟ طيب، ففرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر بالبصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك. هنا الكلام ده ما عادش ينفع. لما؟ الفضائيات وعاد حاجة تستخبى، كله بقى مظهر مسموعا ومرئيا. وهذا على ما أفتى به الأئمة أحمد وغيره في بناء على هذا الأصل رعاية المصالح الشرعية. ويختلف باختلاف الهاجرين أنفسهم في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة على أصلهم، وإن كانت القوة والكثرة للمبتدع ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر ولا يحصل المقصود الشرعي. لم يشرع الهجر وكان مسلك التأليف خشية زيادة الشر. نعيد الفقرة دي تاني حتى لا تخطأوا في فهمها. ونصيحة مني لكم، إن أشكل عليك أمر فاستشر من هو أعلى منك علما، وما ينفعش أنا ولا أنت ناخد كلام الشيخ بكر يقول لك لا لا كده، لا العيال دي عيال محترمة شكلها كده، عاوزين نصاحبهم تاني. إياك، أشكل عليك الأمر سل عالما، ما وجدت ارجع للأصل وهو هجر المبتدع، لأنك لا ينبغي أن تخرج عن الأصل إلا بدليل. فالأمر عندك مشتبه يبقى تسكت. يقول وإن كانت القوة والكثرة للمبتدع ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر. طيب، هنا بقى مسألة مهمة جدا. هل يا ترى علة هجر المبتدع أن ينزجر أم الانزجار مع النص الشرعي؟ خذوا بالكم مني كويس بقى، لأن الخط بيجي هنا. طب هب أن المبتدع لم ينزجر، ها أترك هجره؟ من قال الكلام ده؟ من قال هذا الكلام؟ وإلا كان كلام السلف الصالح لا يسقط، لأن كل كلامهم مبتدعة هجروهم مع علمهم أنهم لن يرتدعوا ولن ينزجروا، ومع ذلك الهجر مستمر، لأن الهجر في أصله هو دل عليه الدليل الشرعي من حكمته أن ينزجر المبتدع. طب ما انزجرش استمر في الهجر، لأن هجر أصلا دل النص الشرعي عليه. زي بالضبط كده أضرب لك مثال بسيط خالص. الإجماع منعقد على حرمة الجلوس مع العاصي عند ممارسة المعصية لزجره. طيب رحت زرته في البيت، لقيته احنا قاعدين في البيت ولع سجارة. يا عم لا يجوز شرعا وما ينفعش، ادعي لنا ربنا يهدينا. ربنا يهديك، خلاص انتهى المجلس ومشينا. بعد اسبوع رايح له زيارة نفس الطريق، واخد بالك؟ يا عم منفعش الكلام ده. فرد عليك قال لك اسمع بقى، مهما تتكلم اللي بتقوله انا عارفه، وانا بصراحة كده مش هبطل مطلقا. السؤال بقى، ايجوز لك بعد علمك انه لن ينزجر ولن يرتدع ان تجلس معه عند المعصية؟ ما قال بذلك احد من اهل العلم ابدا. انتبهوا يا اخوانا لهذه الجزئية، لان البعض بتشكل عليه. الأصل في هجر المبتدع الدليل الشرعي، بعض الحكم ينزجر. طب لم ينزجر خلاص أنا مستمر على هجر. يقول فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروع هجر المبتدع قائمة على أصلها، وإن كانت القوة والكثرة للمبتدع ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر ولا يحصل المقصود الشرعي. لم يشرع الهجر وكان مسلك التأليف خشية زيادة الشر. شوفوا أخونا صاحب السؤال الأولاني يقول: قال المؤلف: وفرق بين حال المهجور بين القوي في الدين وبين الضعيف فيه. أصل مهم. فقد يؤدي الهجر إلى بغضه للسنة، ده كلامك أنت. يبقى معنى ذلك نترك تطبيق السنة خشية أن يكرهها الناس. بالضبط كده، أنا هترك تقصير الثياب. ليه؟ أصل الناس شافوني كده رجلي رفيعة وفيها وفيها، فالناس اشمأزت. فإذا قلت للسنة هيكره السنة، ببطل. أخونا يقول: فرج، هل هذا فهم صحيح؟ لا يا أخي الفاضل، هذا فهم باطل. السنة تطبق، ولكن تطبق كما جاءت بها النصوص، واخد بالك؟ فمن أبغضها علم ما في قلبه، ومن أحبها علم ما في قلبه. أما أننا نعلق تطبيق السنن على محبة الناس وكذا، من قال هذا الكلام؟ كذلك بعض الناس يقول لك إيه؟ نعلق تطبيق السنن على سؤال أهل الخبرة. أسأل أهل الخبرة في إيه؟ الشرع المطهر قال لك البنت تختتن، بس لم يعلق هذا على شيء. خلاص ما ينفعش ما أقول لك لا ودها للطبيبة، إن قالت تختتن تختتن، وإلا فلا. من قال هذا الكلام الفج؟ النصوص الشرعية المستحبة والواجبة تطبق ولا تعلق على شيء مطلقا. يقول: وهذا كحال المشروع مع العدو، القتال طارة والمهادنة طارة وأخذ الجزية طارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. ومن أهم المهمات هنا إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل التعليم والجهاد والطب والهندسة ونحوها تتعذر إقامتها إلا بواسطتهم، فإنه يعمل على تحصيل مصلحة الجهاد ومصلحة التعليم، وهكذا مع الحذر من بدعته واتقاء الفتنة به وبها ما أمكن، ويقدر الضرورة، فإذا زالت عاد أهل السنة إلى الأصل في الهجر وأبعد المبتدع. مني قرر الكلام ده، ردوا علي بس، خلاص لسنا منهم. لأن بعض الناس يقول لك أهو، ومن أهم المهمات إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل التعليم والجهاد والطب والهندسة ونحوها تتعذر إقامتها إلا بواسطته. اسقط لي هذا الواقع. بعض إخواننا كان بياخد قراءات عند رجل مبتدع من أهل البدع، قلت له لا، قال لي ما فيش، قلت له بلاش منها خالص، بلاها موضوع القراءات ده، مش معاك حفص وتوجد رواية حفص؟ قلت له حسبك. وإحنا جالسين، فكان بجوارنا أخ، قال لا يا شيخ، فيه جنبك انت يا رجل، رجل من اهل السنة ومن اهل العلم في هذا الشأن، واخد بالك؟ من قال ان الامور لا تقوم الا بواسطتهم في المجتمع المصري بالذات؟ هذا ما يقوله الا جاهل، او لا يعرف الواقع، او لا يعرف عن الواقع شيء. قال شيخ الاسلام في جوابه المحرر في الهجر المشروع: فاذا تعذر اقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضر ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. وده كلام ما يختلفش فيه أحد، ولكن تطبيقه بقى في الواقع عاوز شيخ الإسلام هو اللي طب. وإلا رجعنا إلى الأصل وهو الهجر. طيب خليك معايا كده، كلام الشيخ بكر تاني، ركزوا معايا في الجزئية اللي جايه وهطرع عليكم إيه يعني إيه واقع. يقول ماذا؟ فإنه يعمل على أول الصفحة، يعمل على تحصيل مصلحة الجهاد، خليكم معايا كده، ومصلحة التعليم، وهكذا مع الحذر من بدعته واتقاء الفتنة به وبها ما أمكن وبقدر الضرورة. كويس كده، خرجنا نجاهد مثلا يعني في سبيل الله، بلاش نجاهد فيه مصيبة في قرية من القرى، عاوزين نعمل محطة تحلية أو نعمل أي مشروع معين، وعاوزين قرشين. كويس، وما ضاقت السبل إلا من المبتدع، خليكم معايا. فاستشرنا أهل العلم، قالوا ما يجراش حاجة، هو اللي معاه الفلوس خدوه معاكم لحد ما تخلصوا المشكلة. خلصنا المشكلة وله اليد الطولة في إزالة المشكلة. كويس كده، اسمع بقى كلام الشيخ بكر، بيقول إيه: فإذا زالت خلصنا مشكلة البلد، عاد أهل السنة في الهجر وأبعد المبتدع. أتحدى لو واحد طبق الكلام ده يقول لك إزاي ده مدينا نص مليون جنيه لحد ما عملنا وعملنا وعملنا، إزاي ده؟ لا 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 يا أخوانا، الإسلام ما قالش كده، هو ده الواقع. أنتوا معايا يا أخوانا؟ هو ده الواقع. فانتبهوا، الله يبارك فيكم. يقول: ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل هذا، وإن الناظر في أحوال المبتدعة من كل وجه ما هم عليه من الشناعات وإماتة السنن والنشاط في غير هدي والنصر لغير حق، وأنهم يفسدون على أهل السنة ضراء الإسلام، رآهم مستحقين لما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أهل الكلام. أهل الكلام اللي هم مين؟ بتوع الفلسفة والمنطق، وبتوع الاستوى بمعنى استولى، ويد الله بمعنى قدرة الله، هم دول أهل الكلام. قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. يبقى الشافعي حد يقدر ينتقص من حقه قيد أنملة؟ أهو بالجريد وبالنعال. ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم، وترفقت بهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. خد بالك، نظرت رحمتهم، واخد بالك، مش معنى أن أنا برحمه يبقى هم مهجروش، لا، ده أنا بهجره وبزجره وبشنع عليه وأنا قلبي يتقطع عليه ألما. فرغ بين هذا وذاك حتى لا يشكل عليك الأمر. وختاما أحذر المبتدع وأحذر بدعته، وأعمل الولاء والبراء معه، وتقرب إلى الله عز وجل بذلك، وبهجره الهجر الشرعي منزلا على قواعد الشريعة وأصولها في رعاية المصالح ودفع المفاسد، وإياك ثم إياك من تأمير الهوى هجرا أو تركا، والسلام. المبحث التاسع: عقوبة من والى المبتدعة. كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، كما قال أبو علي الدقاق رحمه الله: ومن السنن الثابتة قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وقد قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث. وقد شدد الأئمة النكير على من ناقض أصل الاعتقاد فترك هجر المبتدعة. وفي معرض رد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الاتحادية قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم، انتبه، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب. تخيل، هذه كلام شيخ الإسلام. عشان كده أنا بقول إيه، أقول لكل صاحب هوى: كن منصفا، وإذا أتيت بكلام شيخ الإسلام في جزئية فأتي بكلامه في الموضوع كله، ما تكونش عندك خيانة. هذه كلام شيخ الإسلام في الاتحادية. طب طبعا بدعة الاتحادية بدعة كفرية وبدعة في المعتقد، كذلك كل بدعة المعتقد، ولا فرق بين هذا وذاك. يقول: وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حاله ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة، أمين. فإن هذا الكلام في غاية الدقة والأهمية، وهو إن كان في خصوص مظاهرة الاتحادية انظر، لكنه ينتظم جميع المبتدع في كل من ظاهر مبتدعا فعظمه أو عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها وأشاع ما فيها من بدع وضلال. هذا كلام الشيخ رحمة الله على الجميع. ولم يكشفوا فيما لديه من زيغ واختلاف في المعتق في الاعتقاد، إن من فعل ذلك فهو مفرط في أمره واجب قطع شره لئلا يتعدى إلى المسلمين. وقد ابتلينا بهذا الزمن بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعة وينشرون مقالاتهم ولا يحذرون من سقطاتهم وما هم عليه من الضلال، فاحذروا أبا جهل المبتدع هذا، نعوذ بالله من الشقاء وأهله. يبقى نشر كلام المبتدعة وهو كلام حق، فعاب عليه الشيخ بكر وألحقه به لأنه لم يبين ما عنده من ضلال. المبحث العاشر إشاعة البدعة. نصيحتي لكل مسلم سلم من فتنة الشبهات في الاعتقاد أن البدعة إذا كانت مقموعة خافته، والمبتدع إذا كان منقمعا مكسور النفس بكبت بدعته فلا يحرك النفوس بتحريك المبتدع وبدعته، فإنها إذا حركت نمت وظهرت، وهذا أمر جبلت عليه النفوس، ومنه في الخبر أن النفوس تتحرك إلى الحد إذا ذكرت المشاعر، وفي الشر إذا ذكرت النساء والتغزل والتجبيب بهن تحركت النفوس إلى الفواحش. وهذا الكتمان والإعراض من باب المجاهدة والجهاد، فكما يكون الحق في الكلام فإنه يكون في السكوت والإعراض، فننزل كل حال منزلتها والله أعلم. انتهت الرسالة، غفر الله لمصنفها وغفر الله لقارئها وغرف الله لسامعها. إخواني، آخر كلمة أقولها لكم، ما تعمدت قط أن أخبئ عليكم نصيحة ولا أن أدلس ولا أن أكذب ولا أن أغشكم البتة، وما أخبيت عنكم حقا ينبغي أن يقال، وعليه من ظن أنني أخطأت في حقي أو عبست في وجهي أو أهملت أسئلته أو ظن مني أي قصور تجاهه، فأنا أعتذر إلى الله ثم إليه، وعرض أمامه ينال منه ما يشاء، وكذلك أنتم جميعكم، كل من يحضر ويواظب على دروسنا فهو في حل إذا نال مني شيء، إلا إذا كان إفسادا للدين فعليه أن يصلح ما أفسد. وهذا آخر العهد بكم إن شاء الله. وإلى أن نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.